نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درسنا الأخير والذي قبله في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسلم على المسلم خمس. قرأنا عليكم الحديث مرارا، والرواية الأخرى ست، وهذه السادسة هي قوله عليه السلام: وإذا استنصحك فانصحه. وتكلمنا على هذه الجملة بما يسر الله عز وجل في الدرس الأخير، وكان الكلام حولها خلاصته أن النصيحة واجبة من المسلم للمسلم، سواء طلبت منه أو لم تطلب، إلا أنها آكد وأشد حينما تطلب منه، فحينئذ يتأكد عليه أن ينصح أخاه المسلم. وضحنا هذا بعض الشيء، ووعدنا أن النصيحة قد تتطلب أحيانا من الناصح أن يذكر شيئا يعاب عادة وشرعا، بل ويعتبر غيبة، ومع ذلك ففي سبيل النصيحة يستساغ ذلك، بل يجوز، بل قد يجب ذلك أحيانا. فالغيبة التي هي محرمة بالكتاب والسنة، وقد وصفها الرسول عليه السلام بما هو معلوم في صحيح مسلم: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، فذكرك أخاك بما يكره أحيانا جائز، بل قد يجب كما ذكرنا آنفا. وللعلماء بحث طويل في هذا الموضوع، والإمام الغزالي في كتاب الإحياء له كتاب خاص من كتبه الكثيرة، كتاب ذم الغيبة والنميمة. والإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة خاصة في هذا الموضوع. والمهم أن تحريم الغيبة أمر مجمع عليه، لا مجال للبحث فيه، لا سيما وقد تقدم معنا في هذا الكتاب الترغيب والترهيب الموضوع بأحاديثه الصحيحة. وإنما الغرض الآن هو بيان ما يجوز من الغيبة مما يتحرج منه كثير من الناس، إما تورعا ورعا باردا، وإما جهلا بالإسلام. فهذا النوع من العلم هو الذي ينبغي نشره وإذاعته بين الناس حتى يصبح معلوما، كما الأصل في الغيبة معلوم عند الجميع. الأصل في الغيبة تحريم، فلا أحد يجهل في ظني من المسلمين أن استغاثة المسلم لمسلم حرام، ولكن الجماهير يجهلون أن هناك شيء من الغيبة تجوز بل قد تجب. ها هنا أدير الآن كلامي ربطا له بموضوع قول عليه السلام: وإذا استنصحك فانصحه. إذا جاء مثلا شخص إلى رجل مسلم يسأله عن آخر، إما يريد أن يشاركه مثلا، أو يريد أن يتزوج منه، من أهله، من بنته، من أخته إلى آخره، فيسأله: ماذا تعلم عن هذا الرجل؟ ماذا تعلم عن أخته، عن بنته؟ المعتاد في مثل هذا السؤال أن يجاب عليه في اللهجة العامية المعروفة: كل الناس خير وبركة. وقد يعلم أن هذا المسؤول عنه ليس فيه كل الخير وكل البركة، بل قد يكون العكس من ذلك، فيه كل الشر. يزعم هذا الذي يكتم الحقيقة عن هذا السائل المستنصح: أنا أريد أن أشاركه مثلا بمال، فهل هو أمين؟ وقد يكون هو عمله وجربه وخبره عن قربه، كذب وجده ليس أمينا، فيكتم عنه ويستر عليه بزعم أنه هنا تنطبق القاعدة العامة: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بمثل هذا النوع قال العلماء تقييدا للمبدأ العام في الغيبة المحرمة، قالوا بيتين من الشعر، وهذه ليست طبعا من أبيات الشعراء وإنما هو من شعر الفقهاء، فقالوا: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة: متولد ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه أنواع ستة جمع أحد العلماء في هذين البيتين في تحفظ. وكل نوع من هذه الأنواع لا دليلها من السنة الصحيحة. فأول ذلك قال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، أولهم المتظلم المظلوم الذي يشكو ظلمه إلى غيره، وفي هذه الحالة لا بد لهذا المظلوم من أن يذكر ظالمه وأن يذكر نوع ظلمه إياه، هذا بلا شك غيبة، ولكن هذه الغيبة ليست داخلة في المبدأ العام، وإنما هذه مستثنات. حتى في القرآن الكريم قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم أن يذكر ظالمه بالسوء من القول. لماذا؟ لكي يتمكن من الوصول إلى حقه المهضوم. ففي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام مبينا للآية:
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللي هو المماطلة ملاحشة عليه ذمة، ويأتي صاحب الدين يطالبه فيماطله، يقول له اليوم بكرة وبعد بكرة كما هو معروف عن كثير من الناس. وليس ذلك عن عذر فعلا، أي عن عدم وجود ما يؤدي به دينه، وإنما هو لاستفادة من هذا المال الذي بين يديه، ولو تضرر من تأخير أدائه لصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: لي الواجب، مماطلة الواجب لما يأتي به ما عليه من الدين، يحل عرضه، يحل للدائن أن ينال من عرضه. ويجب أن نتذكر أن العرض في اللغة ليس هو ما يمس فقط شرف الإنسان من ناحية نسائه، بل ما يمسه بصورة عامة في خلقه. فهنا يحل عرضه، أي يحل للدائن المماطل من المدين أن يذكره بالمماطلة. وأن رجل مثلا أعطيناه أعناه ديناه إلى موعد مسمى، وهو اليوم مضى الشهر والشهران والثلاثة من أغريف، ولسه بالماطل وما هو عن فقر، وإنما عن بخل وشح، وكما قلنا آنفا استغلال هذا المال لصالحه الخاص. فيحل مطله لصاحب الحق أن ينال منه، لا ينال منه أن يقول مثلا كما جرت العادة من بعض الناس ممن لا خلاق لهم، يسبه في شرفه في أهله في أبيه ربما، وإنما لا يتعدى أن ينال منه في شخصه أولا، وفيما يتعلق بمماطلته للوفاء بالدين ثانيا. قال عليه السلام عطفا على عرضه، قال: وعقوبته، وهذه العقوبة إنما هي للحاكم. الحاكم يجوز أن يحبس الدائن المدين إذا ما تبين له أنه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل. فهذا من الأحاديث التي تشهد لاستثناء المظلوم فيما إذا استغاب ظالمه من الغيبة المحرمة. وهناك قصة وقعت في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فيها أولا شاهد بهذا المستثنى من الغيبة، وفيها شيء من أسلوب الرسول صلوات الله وسلامه عليه في معالجته أخطاء الظالمين وفي انتصاره للمظلومين. فقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاعه ويجعله على قارب الطريق، عفش البيت قال له طاله وحطه في الطريق. وواضح المقصد والمغزى من هذا الأمر النبوي، وهو أن الناس سيسترى انتباههم ويلفت أنظارهم. إنسان أخرج متاع البيت عفشه كله وضعه في قارب الطريق، فلا بد أن يتساءلوا وأن يسألوه: ما لك؟ وهذا الذي وقع. فما كان منه إلا أن يقول: جاري ظلمني. فما يكون من الناس وهم العاد بتربيتهم الإسلامية الصريحة الصحيحة التي لا تعرف للنفاق والمداهنة معنى، فما يكون منهم إلا أن يدعو على جاره الذي ظلمه بقولهم قاتله الله لعنه الله. فكانت هذه المساب أو الشتائم كافية لتأديب الرجل، ولذلك ما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، مر جاري بأن يرجع متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس. قال: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس، بسبب إيذائه لجاره المسلم. فهنا حينما جاء الرجل أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قائلا: جاري ظلمني، نتساءل: ترى هذا الجار ألا يكره أن يقال أمام الناس، بل أمام سيد الناس، إنه ظالم؟ لا شك أنه يكره ذلك، يكره ذلك. إذن هذا يمكن أن يدخل تحت المبدأ العام، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهل هذا النوع يدخل تحت المبدأ العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقل، لم يستغل هذا المظلوم أخاه الظالم من باب يعني تروية النفس وشفاء غيرها، وإنما محاولة منه للوصول إلى رفع الظلم عنه من جاره الظالم. ولهذا لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجار المظلوم موقف المنكر عليه: لا لا لا، هذه غيبة، هذه ليست غيبة داخلة في المبدأ العام. هذا الذي ينبغي أن يحفظ، وهذا هو النوع الأول، قال متظلم. والنوع الثاني ومعرف، وهذا مما يقع كثيرا وكثيرا ويخل كثير من الناس بالقيام به. المعرف له أمثلة من واقع حياتنا كما ذكرنا آنفا، ولكن السنة لا بد من الاستشهاد بها، لا سيما في مثل هذه النقطة الحساسة التي هي تقييد لمبدأ عام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إلا في كذا وكذا، الست المواقع التي سمعتموها. ومنها المعرف، السنة حفظت لنا مثالا صالحا لما نحن فيه، حيث جاء في صحيح البخاري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا جهم بالميم، أبا جهم، ولا يختلطن على أسماعكم بأبي جهل، وإنما هو أبو جهم، هو من أصحاب الرسول عليه السلام الذين آمنوا به. قالت هذه المرأة: إن أبا جهم ومعاوية خطباني. كأنها تقول: فبما تنصح يا رسول الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصحها بأحدهما، ولكنه ذكر لها ما لا بد من ذكره مما نحن في صدده، مما يمكن أن يعتبر ذلك بعض الجهلة أو بعض المتنطعين غيبة. الرسول عليه السلام استغاب، لكن استغاب استغاب الجائزة بل الواجبة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان جوابه لها وصف كل من الخاطبين لها، أو بالأحرى بيان عيب كل من الرجلين بالنسبة لعرف النساء عادة. قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا طبعا ما بيسر النساء. على التفسيرين المذكورين عند العلماء، يعني هذه جملة فسروها بمعنيين أولهما أقوى عندنا من الآخر. المعنى الأول أنه ضراب للنساء، فهو لما قال عليه السلام لا يضع العصا على عاتقه كناية أنه مستعد لأن يضرب زوجته لأقل خطيئة تبدر منها. وبالطبع هذا شيء لا يرغب فيه النساء، فكأنه يقول الرجل لا عيب فيه إلا هذا، فإن كان عندك استعداد تحمله فهو نعم الرجل. وأما معاوية فرجل صهلو فاتني ذكر التفسير الثاني لقول عليه السلام فرجل لا يضع العصا على عاتقه، أي إنه كناية عن أنه كثير الأسفار، لأن العرب عادة يضعون المحجن العصا على كتفهم ويعلقون الزاد على رأس العصا ويمشون ويسافرون، فهذا كناية عن أن رجل كثير الأسفار، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء، لأن النساء إلا القليلات منهن يرغبن في أزواجهن أن يكونوا مثلهن من قواعد البيوت، وأن لا يخرجوا لا سيما في مرات وفي أيام كثيرة وكثيرة في الأسفار ولو في سبب طلب الرزق، فهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. لكن جاءت رواية أخرى أحددت أن المراد بهذه الجملة اللطيفة لا يضع العصا على عاتقه أنه يضرب النساء لأدفع الأسباب. أما الرجل الآخر الذي خطبها فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه أما معاوية فرجل صعلوك، طبعا لا يذهبن وهل وبال أحدكم إلى معاوية حينما صار ملك الملوك وخليفة المسلمين، فهذه الدنيا يكون الإنسان في أول الأمر صعلوكا، ثم تدور الدنيا يدور دولابا، وإذا يصبح بحق أو بباطل هذا بعد ثاني يصبح رئيسا. فمعاوية يوم خطب تلك المرأة كان رجلا فقيرا، كان رجلا صعلوكا لا يؤبى له ولا أحد يلتفت إليه، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. النساء بدهن رجل الحسيب النسيب الجميل الوجيه إلى آخره. هكذا فعل الرسول عليه السلام، ذكر لها عيب كل من الخاطبين. وهنا الشاهد، هل هذه غيبة؟ الجواب لا، أولا لأن الرسول حاشاه أن يقع فيما نهى الناس عنه، وثانيا لأن الغيبة المحرمة هي التي ينال الإنسان من غيره دون أن يبتغي من وراء ذلك مصلحة خاصة لمسلم أو عامة للمسلمين. وها هنا بدهي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف كل من الرجلين لتلك المرأة لم يقصد النيل منهما، ولم يكن بينه وبين أحد منهما أي عداوة مطلقة، ولكنه ذكر ذلك نصحا للسائلة حين قالت إن أبا جهم ومعاوية خطباني، قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صعلوك. ماذا كان عاقبة هذه الاستشارة من هذه المرأة وتوضيح الرسول عليه السلام لها؟ ما سمعتم؟ أن انصرفت عن كل من الرجلين، فدلها الرسول عليه السلام على رجل من الصحابة من أفاضل الصحابة، أظن إن لم تخني ذاكرتي أنه أسامة بن زيد، قالت فوجدت منه الرجل الصالح، أو كما قالت تزوجته وجدته هو البغية وهو المقصد. لو أن مثل هذا الأمر
وقع اليوم ويقع كثيرا وكثيرا، وسمع أحد أولئك الجاهلين أو المتنطعين رجلا يقول لفلانة التي استنصحته: أما فلان فعيب كذا وكذا، وفلان عيب كذا، يا أخي ليش عم تقطع برزقه؟ هكذا يقولون، يجهلون أن الدين النصيحة. ولذلك العلماء جزاهم الله خيرا جمعوا لنا الموضوع من جميع جوانبه، فما تركوا حديث الرسول عليه السلام: الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، هكذا على الإطلاق، حتى يعيش المسلمون دون أن يتناصحوا، بل وضحوا أن هناك أمورا داخلة في معنى الغيبة بصورة عامة لكنها مستثناة من حكم التحريم فيها. فقد تبين معنا الآن النوع الأول المتظلم، والنوع الثاني المعرف. ومعرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف تلك المرأة بحال خطيبيها، أما الثالث فهو المحذر، متظلم ومعرف ومحذر. التحذير هذا أمر خطير جدا، وهذا ينبغي أن نتخلق نحن بهذا الخلق، ولا ندع الناس كما يروي بعض الغافلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الناس في غفلاتها. لفقوا حديثا الجزء الأول من كلامه والكلمة الأخيرة من كلامهم الباطل. قوله عليه السلام: دعوا الناس، كلام ثابت في صحيح مسلم، ولكن تمامه ليس له علاقة بتلك اللفظة التي ألصقها بالحديث الصحيح، إما جاهل أو مغرب. تمام الحديث في صحيح مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا له علاقة بالسماسرة الذين يخرجون عادة قديما، وربما يكون شيء من هذا حتى اليوم، لأن لست تاجرا. قديما كان يخرج رجل فيتلقى البدو، هل يأتون بالخيرات بالسمن بالزبدة بالحليب بالقشطة إلى آخره من البلد من خارج البلد، فيضع لهم السعر الذي يرضاه هو. ففي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني يدخل السوق ويبيعوا كما يسر الله عز وجل. فجاء بعض الجاهلين أو المغرضين كما قلنا فحذف تمام الحديث ونصب مكانها كلمة وهي: غفلاتها، دعوا الناس في غفلاتها. وما كنت أظن أن مثل هذا الحديث ينطلي على فقيه، قد ينطلي أن يكون حديثا غير صحيح، أما ينطلي عليه معناه ويتأثر به. وهنا الشاهد: ما كنت أظن هذا حتى سمعته بأذني وأنا في أول طلب للعلم، وكان لم يصل علمي يومئذ إلى هذا الذي أحدثكم به الآن، أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، حتى فوجئت به من أحد المشايخ توفي إلى رحمة الله، حيث كان هناك مسجد في منطقة كنا نسكن فيها قديما مع والدي رحمه الله، فيه قبر، فكنت أحاول أن أبين للناس أن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: مسجد وقبر لا يجتمعان في دين الإسلام. وكان الناس، جمهور الناس، يستغربون هذا، لأنهم مع الأسف الشديد يجدون أكثر مساجدهم القديمة فيها قبر أو أكثر. وما سمعوا أحدا من هؤلاء المشايخ يقول لهم مثل هذا الكلام، أنه على الأقل لا يجوز أن يكون في المسجد قبر. وكان لي صديق، وكانت صداقته لي حديث العهد، فلما بلغه ما أقول أخذني عند ذلك الشيخ، وبظنه أن هذا الشيخ رجل عالم فاضل وأنه سيقيم الحج عليه، فاجتمعت به وفي داري، وإذا بالشيخ جمع بين أمرين متناقضين. أولا، كان عند حسن ظني به حيث أنه وافقني على هذا الحكم، وهذا قل من وافقني حتى اليوم من المشايخ، لأن الأمر قد عم وطن، لا سيما وأكثرهم لا يعلمون من السنة إلا شيئا قليلا جدا. أما هذا الرجل فوافقني، ولكن بقدر ما سرني أحزنني، حيث قال: لكن يا أخي ما لك للناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس في غفلاتها. أنا قلت آنفا بأن هذا الحديث لم أكن قد سمعته بعد، ولكن أجبت يا شيخ: هل هذا الحديث صحيح؟ قال: إيه، نحن قرأناه في كتب. قلت: لكن إذا كان هذا الحديث صحيح، أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يعني جادلت بما عندي من ثقافة عامة، أما هذا الحديث فلم يكن عندي به علم. فهذا معناه يا شيخ تعطيل الحكم، حكم شرعي، أمر معروف نهي عن المنكر، مأمورين فيه بالقرآن والسنة إلى آخره. ضمضم الموضوع وضيع الموضوع، لكن أنا بابي شغل، هل يوجد في الدنيا مثل هذا الحديث؟ فما كنت أنتهي ولو بعد هذه متأخر من الليل وأصل للدار إلا رأسا بدأت أبحث فيه، وإذا هو مذكور في الكتب التي تميز الصحيح من الضعيف مما لا أصل له. ولا أزال أذكره أنني رجعت أول ما رجعت إلى كتاب كشف الخطأ ومزيل الإلباس عن الأحاديث المشتهرة بين الناس للشيخ إسماعيل عجلوني، وإذا به يذكر الحقيقة السابقة أن الحديث في صحيح مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما دعوا الناس في غفلاتها فهو ينقل فيما أظن عن الحافظ السخاوي أو الحافظ العسقلاني بأن هذه اللفظة لا أصل لها. فقلت: الحمد لله. البحث الذي بحثته مع الشيخ استنادا الى المبادئ العامه طابق الواقع ان هذه اللفظه لا تصح نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم. اعود اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وضح لنا فيما سبق من الامثله انه لا مانع من ذكر المسلم بعيد فيه نصحا لغيره او تحذيرا، فليس يجوز المسلم اليوم أن يقول تلك الكلمة التي قلناها آنفا: أم ريش قطعت برزقه أو برزقه. كذلك التحذير، التحذير أمر هام، لأنه أيضا داخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن أحاديث الرسول عليه السلام قوله: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا سيء الخلق، أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله، فواجب عليك أن تحذره بتحذير الرسول عليه السلام في الحديث السابق: لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة: الصاحب ساحب. فحينما ترى الشاب الناشئ في طاعة الله يخالط شبابا سفهاء لا خلاق لهم، فيجب أن تخشى عليه أن يصحبوه إلى ما لا خلاق لهم، لذلك ينبغي عليك أن تحذره. الصاحب ساحب، هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، قال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يهديك يعطيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال ربحة، أقل شيء بتشم شيء تستلذ به، والإنسان ينفق قسط من ماله في سبيل أن يستشم الروائح الطيبة الزكية. فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لابد مستفيد منه. كمثل بائع المسك، إما أن يعطيك مجانا وإما أن تشتري منه بالفلوس وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذن الصاحب ساحب فعلا، إن كان صالحا نفع ولو نفع بسيط جدا كالرائحة الطيبة، وإن كان صالحا أضر بك، إما ضررا بالغا وهو الذي كان عنه بأن يحرق ثيابك، وإما دون ذلك بأن تشم منه رائحة كريهة. نعم. أيضا يذكرنا الأستاذ بقول عليه السلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يتخذ له خليلا وصاحبا وصديقا على دين خليله. هذا كله يؤكد هذا المعنى المشهور صاحب ساحب. لذلك فليس من الغيبة إذا أردت أن تحذر مسلما من مصاحبة جماعة أو فرد أن تقول فلان فيه كذا وكذا، لأنك لا تريد الشماتة في هذا وإنما تريد تحذير صاحبك عنه. هذا القسم الثالث المحذر. ثم قال: ومجاهر فسقا، المعلن فسقه وفجوره وعصيانه لله تبارك وتعالى لا يبالي في ذلك إطلاقا. وهذا فرق بين من يعصي الله ويتستر بمعصيته، فهذا لا يجوز استغابته، هذا داخل في المبدأ العام ذكرك أخاك المعصى. أما الذي يعلن فسقه وفجوره بل وقد يفتخر بذلك ولا يبالي بالناس أي مبالاة، هذا لا غيبة له. هذا كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أو هو الذي يبيت يعصي الله عز وجل ثم يصبح فيحدث الناس بما فعل فيكشف ستر الله عنه. كل أمتي معافى، يعني ربنا عز وجل بعافي المبتلين بالمعاصي المتسترين بها ما لا يعافي الجاهلين بها، لا سيما إذا اقترن مع الجهل المباهاة والمفاخرة، فهذا تأثيره أشد كثير. يعني الجهل بالمعصية، الجهل بالمعصية أشد تأثيرا من المعصية التي يكتتم بها، والتفاخر بالمعصية أشد تأثيرا وأشد إضلالا للآخرين من الذي يجهر بها فقط ولا يتفاخر بها. فهذا الذي يفسق ويخرج عن طاعة الله عز وجل علنا لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، فهذا ليس له غيبة. ولا أستدل على هذا بما هو مشهور في بعض كتب الرقائق والتصوف مما يؤذى إلى الرسول عليه السلام ولا يصح، كقولهم: ليس لفاسق غيبة، وقولهم: أتريعون، يقولون عن الرسول عليه السلام: أتريعون عن ذكر الفاجر بما فيه، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره النفس. هذا الحديث وذاك من جملة الأمثلة الكثيرة التي تجعل علماء الحديث يقولون: لا ينبغي النظر إلى الحديث تصحيحا من زاوية معناه، فإذا كان معناه صحيحا فيكون الحديث صحيحا بمعنى يكون الرسول عليه السلام قد قاله. الجواب: لا، لا يلزم من صحة المعنى صحة المبنى، صحة تركيب الجملة، وأن الرسول عليه السلام هكذا قالها، لا تلازم بين الأمرين أبدا. وإلا لم يكن هناك حكماء، لم يكن هناك علماء يتكلمون بالكلام الحسن وبالحكم، مع أنه هذا موجود بطبيعة الحال، فالحكم التي تصدر من علماء مشتقات بلا شك من الكتاب والسنة، لكن ألفاظها وترتيب جملها لم تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك لا يجوز أن ينسب كل كلام جميل أو صحيح نفسه إلى الرسول عليه السلام، لأننا نعلم يقينا أن الناس لا يزالون ينطقون بالحكمة، وندري أن الرسول عليه السلام وإن كان هو رب الحكمة ولكنه لم يتكلم بكل شيء بمثل هذه الجمل التي وردت إلينا. أريد أن أقول ليس لفاسق غيبة، هذا صحيح أي معناه، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذاك الحديث الثاني وهو أبدع في التعبير، قال أتريعون أتتورعون عن ذكر التاجر بما فيه. الحقيقة أن الإنسان حالي الآن هو تحذير الناس من أن يقعوا في مثل هذا التورع البارد. رجل عاث في الأرض فسادا فسقا وفجورا جهرا وعلنا، هذا بقى من الورع أن يقال لا تصيبه، لا، فهذا المعنى صحيح، لكن المبنى أي الجملة ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أتريعون عن ذكر الفاجر بما فيه، خطاب استنكاري، لا تتورعوا، هذا التورع البارد، اذكروا الفاجر بما فيه يحذر الناس. صحيح الغائب من ذكر الفاجر الفاسق المعلن بفسقه وفجوره هو تحذير الناس منه. أقول لا أستدل على هذا النوع الرابع وهو المجاهر فسقا، لا أستدل على استثنائه من الغيبة المحرمة بحديث ليس لفاسق غيبة، والحديث الآخر أتبعون أنك بفاجر بما فيه أذكر الفاجر بما فيه يحذر الناس. وإنما كما أقول دائما وأبدا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني العالم الفقيه عما لم يصح عنه. فهناك في صحيح البخاري وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام إذنوا له بئس أخو العشيرة هو. شاهدنا أي استبابه، لأنه ذمه كرم ذمه، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل الرجل هش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش، وجلس ما جلس وتحدث ما تحدث، ثم انقاض الرجل. وكان تراقب الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فاسترعى انتباهها قول الرسول عليه السلام في الأول حينما استأذن الرجل بئس أخو العشيرة هو، وحينما جلس معه إذا به يهاششه ويباششه. ولذلك قالت يا رسول الله، كأنها تريد أن تستنبط من الرسول عليه السلام شيئا خفي عليها، كيف قلت بئس أخو العشيرة هو ثم هششت إليه وبشرت؟ فأجابها بقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. قال شراح الحديث إن هذا الرجل كان رئيس قبيلة،
شاب صالح، فأيضا يوعز لبعض الناس أن يتحدث إليه، إلى هذا الشاب الصالح، بأنه فلان عنده فلاني، أو هو نفسه ما في مانع أبدا هو نفسه يتحدث مع رجل مباشرة يقول أنا عندي فلاني، فإذا بتريد أقدم لك يا زوجي إلى. هذا ليس هناك مانع إطلاقا سواء من الرجل أو من المرأة، لكن ليس هناك ما يجيز أن تتولى المرأة الذهاب للرجل نفسه وتتحدث معه بهذا الموضوع، فإن هذا أمر فيه حساسية ولم يكن لأحد هذا الشأن إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله عز وجل أحل له ما شاء من النساء، ولذلك كانت تأتيه المرأة تعرض نفسها عليه ثم لا يرضاها بأمر ما، فيقوم بعض الناس ويقول يا رسول الله زوجنيها، وكذا وقع، وهذا صار يعني في زمن الرسول عليه السلام، فقال له زوجتك بما معك من القرآن. قصة طويلة معروفة. خلاصة ما سبق أن ذكرنا من قول الرسول عليه السلام لتلك المرأة ودلالته لها على أسامة، هذا مجرد دلالة فقط، كان رجل صالح طيب عليها البقية غيره.
حكم التشهد على في التشهد الأول الصلاة على الرسول عليه السلام، هل هي مكروهة وما الدليل، وهل يكمل المصلي التحيات يعني بالصلاة على الآل؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليس لها محل إلا التشهد، ثم التشهد كما هو معلوم تشهدات في الرباعية والثلاثية، فاتفق العلماء على أن التشهد الأخير هو موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في التشهد الأول هل تشفع الصلاة على الرسول عليه السلام أم لا. الأحناف كرهوا ذلك كراهة تحريمية، الشافعية رأوا ذلك مسنونا مشروعا، وهذا الذي لا نشك فيه مطلقا، لأن الأحاديث التي جاءت في شرعية الصلاة على الرسول عليه السلام في الصلاة مطلقة، لم تقيد بالتشهد الثاني، وهذا بعث يأخذ من الوقت كثير، ولكن أكتفي بهذا الإيجاز مع حديث صريح في الموضوع، وهو من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في بعض أحاديثها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه صلى 9 ركعات، جلس على الركعة الثامنة وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الركعة التاسعة، فهذا نص صريح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي قبل الأخير والذي ليس فيه سلام غيره.
هل ورد في السنة أن دعاء المريض مستجاب؟ وإذا كان كذلك فهل نطلب منه الدعاء لنا؟
عفوا، قبل هذا تذكرت انه بقي شيء من جواب على السؤال السابق، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان لا نجعلها بتراء وانما كاملة، يعني كما يقول المذهب الشافعي انه يقول اللهم صل على محمد، ولا يذكر الآن اذا قال على آل محمد ثم يقوم، نقول لم تأتي الصلاة هكذا، لكن جاءت في صيغ متعددة، بعضها فيها طول وبعضها فيها قصر، فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمام وسريع القراءة ليس بطيئها، فهو قد جرب، لأنه لا يكاد ينتهي هو من التشهد إذا يكون قام الإمام، ففي هذه الحالة يختار المصلي أقصر صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وقد كنت جمعتها في كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخصرها أن يجمع بين قوله الصلاة والتبريك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أقصر شيء جاء، فإن استطاع أن يتمم فبها، وإن لا يتابع الإمام وليس عليه شيء، وإنما إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، لأن هذه الصلاة أكمل. والبحث هذا طويل، ويكفي أن تتذكروا حديث الصحابي لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قالوا هذا السلام قد عرفناه، يعني سلام في التشهد. إذن كل سلام في التشهد معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث، وعلى اختلاف الروايات كما قلنا آنفا، منها الطويل ومنها القصير. نعم.
كان حديث سؤال، هل دعاء المريض ورد في السنة أنه مستجاب؟ وإذا كان كذلك فهل يطلب منه الدعاء؟
في بعض الأحاديث أن دعوة المريض مستجابة، وأن الآن غير مستحضر لها، وقد يصبر علينا السائل لأننا في صدد هذا البحث، يعني عيادة المريض، فقد يأتي في الكتاب مثل هذا الحديث أو ما يقوم مقامه.
هل يأثم من يصلي في صف مقطوع بمنبر أو غيره من الأعمدة؟ وما الدليل على ذلك وعلى من يقع الإثم، مع العلم أن الصف قد يكون الصف الأول إذا الفضل؟
قد يكون الصف الأول إيش؟
يعني الذي ورد فيه الفضل.
الرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا الحديث صريح الدلالة، لأن قطع الصف إثم، ولذلك فينبغي على المسلم أن لا يقطع الصف بشخصه، ولا يتخذ الأسباب التي تقطع الصف. أما المقصد الأول من كلامي بشخص واضح أنه الصف ما كمل، فابتدي أنت تتركه وتعمل صف ثاني، هذا معروف وهذا لا يجوز كما هو واضح. لكن لا يتخذ الأسباب، هذا له صور كثيرة. من كان مثلا مهندسا معماريا لا يخطط مسجدا يضع فيه منبرا طويلا يقطع الصف الأول وربما الثاني، فإنه يشمله حديث السابق ومن قطع صفا قطعه الله، لأنه تسبب لخط الصف بل أكثر من صف. كذلك هذا المهندس يجب أن يخطط اليوم في اعتقادي بناء مساجد بدون ثواري عضادات، لأنها تقطع الصفوف كما هو مشاهد. والهندسة العصرية اليوم فيما رأيت في بعض بلاد الغرب وما سمعت أيضا تساعد على بناء أكبر مسجد بدون أي عضادة في وسط المسجد. وطبعا لست مهندسا حتى أشرح لكم، ولسنا بحاجة إلى ذلك، لكن هذا ممكن عمليا. وإن افترضنا أننا في بلاد لما يوجد فيها مثل هؤلاء المعماريين أو المهندسين، فحينئذ يجب أن يكون تخطيط المسجد في وضع السواري يلاحظ فيها أن يكون خلف الصف، ولا يضطر مصطفون في الصف أن يصطفوا على جانبي العضالة أو السارية. كل هذا يؤخذ من قوله من وصل صفا وصل الله ومن قطع صفا قطع الله. الذي يخطط لبناء مسجد ليس فيه عضالة، هذا يشمله الشطر الأول من الحديث من وصل صفا وصل الله، لأنه لم يبقى في المسجد صف يضطر إلى أن ينقطع. والعكس بالعكس، اللهم إلا من كان غافلا وليس عنده العلم فعسى أن يكون ذلك عذرا له عند الله تبارك وتعالى. فمن دخل مسجدا وفيه من هذه المنابر الجائرة الظالمة التي بنيت على معصية الله ورسوله وعلى خلاف سنته في منبره فعليه أن يحاول الصلاة في الصف الأول عن يسار المنبر وأن لا يصف عن يمين المنبر لأن هذا الصف منقطع. وإن كان الصف ثم فليعقد صفا ثانيا وثالثا إلى قضى الأمر حتى يتصل الصف من يسار من يمين إلى يسار. وهذا المحافظة على هذه السنة سبب لعدم تعريض صلاة المصطفين هكذا للبطلان في بعض الأحيان ولو أن ذلك يقع أحيانا نادرة. قد كنت ذكرت لكم مرة وأذكر لكم هذا باختصار بما فيه من عبرة. قدمت مرة لصلاة الصبح في مسجد مضايق الفوقاني وهو من المساجد القديمة فيه منبر يقطع الصف وكان يومئذ يوم جمعة صبح الجمعة. فلما قدموني أنا لا أحفظ سورة السجدة لتمامها أولا، وثانيا عندي رأي لأن الناس ينبغي أن ينبهوا أن المحافظة على سورة السجدة دائما وأبدا وإن كان من السنة ليس ذلك من الواجب. فالشاهد أنا ابتدأت من سورة كاف هاي عين صاد وقرأت ما يسر الله عز وجل. فلما ركعت هوى الناس كلهم ساجدون العادي، غلبت عليهم العادي أن التكبير الأولى في صبح الجمعة هي للسجود فسجدوا جميعا. فالذين كانوا خلفي أحسوا أني راكع ولسوا بساجد فتداركوا أمرهم وشاركوني في السجود في الركوع. أما الذين خلف المنبر ساجدين ما شاء الله إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، وهناك بدت بقى الفوضى والشوشة ما أدري إيش قالوا جاهل الكلام الله أعلم. يعني بعد الصلاة صلينا والجماعة ما عاد يعرفوا شو بدهم يسووا مساكين. عاد أعظهم وذكرهم يا جماعة أنتوا عرب والعجب إذا كنتم معتادين أن الإمام يقرأ لكم سورة قاف والقرآن المجيد ما بتفرقوا بين قاف والقرآن المجيد وبين ما ألهمني الله لحكمي أما أقول كاف ها يا عين صاد ما بتفرقوا بين هذا لو هذا وقع في بلاد العجم كان كثيرا. فكيف أنتم عرب لكن الظاهر أنتم بالكم مشغول وراء الزرع والضرع والبقر وما شابه ذلك. الشاهد هذا كله من مفاسد إيش المنبر لأن الجماعة اللي كانوا ورائي مباشرة استطاعوا إدارة الأمر أما أولئك ما أحسوا بشيء حتى سمعوا سمع الله لمن حمده إلى آخره فبطلت صلاته. هذا من شؤم مخالفة السنة وقد لا يدخل في عقل كثير من الناس خاصة الذين هم حديث وعن الاتصال بالسنة لأنك يا أخي شو فيها إن كانت 3 درجات ولا 6 درجات أنت ما بتعرف شو فيها. لكن هل شرع على فعل الرسول عليه السلام وعلى قوله حينما أمر النجار أن يصنع له منبر صنعه له لو 3 درجات هذا توصيه الرسول عليه السلام بالأجل. لماذا؟ لأنه الغاية منبر ظهور الشخص بال3 درجات كفاية وبركة. ثم ينبغي أن لا يقطع الصفوف 3 درجات ما يقطع الصفوف وهذا مجرب في بعض المساجد التي تمسك الناس فيها بالسنة. فمخالفة السنة دائما شؤم وضرر لكن قد يحس به من عنده إحساس بأهمية السنة، وقد لا يحس به من تبلد ذهنه وعلمه على ما وجد عليه الناس. لهذا أقول من مواصفات المسجد السني هو أن يكون منبره ثلاث درجات كمنبر الرسول عليه السلام أولا، وثانيا أن يكون وسط المسجد وما يؤخذ إلى طرف المسجد، هذه بدعة أخرى. والناس أصبحوا اليوم مثل رجالات القانون اللي بيضعوا القوانين من عند أنفسهم، خبط لزق ما بيعرفوا يا ترى هيك صواب. لذلك تجي أيام سريعة وقريبة بيغيروا رأيهم في القانون، عم يغيروا آرائهم في الدساتير. إيش رأيكم الدساتير التي المفروض فيها أن تظل كما هي، لا تغير ولا تبدل، عم يغيروا فيها، يغيروا بدلوا. ليش؟ لأنها ليست تنزيلا من حكيم حميد. المسلمون مع الأسف المتأخرون هكذا يفعلون، فإن دينهم تحت التجربة، حطوا هالمنابر الطويلة قطعت صفوف مئات السنين، أخيرا صحوا من نومهم وغفلتهم فانتبهوا أنه هذا شو الفائدة من قطع الصف هذا، لكان خدوا بالجانب إيش الأيسر أو الأيمن. طيب مشان إيش يا أخي؟ ما تتبعوا السنة، خير الهدى هدى محمد. لا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الجملة، خير الهدى هدى محمد، فلا غرابة أن نلتزم نحن دائما وأبدا. عسى أن يستيقظ هؤلاء الغافلون النائمون إلى اليوم، دائما هو يقول خير الهدى هدى محمد، وهم يعلمون منبر محمد كان ثلاث درجات، فما يقنعون بهذا إلا بالتجارب. آخر تجربة يا سيدي لا بالوسط ولا بالزاوية هنيك، وإنما من فوق يطلع من هور من هور من فوق على طريقة الكنائس تماما. فكأن المساجد انطبق عليها اليوم إخبار رسول عليه السلام الذي يتحدث عن الله، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. بينما منبر ذو ثلاث درجات بيحقق الغرض ولا بيكلف الكلفة ولا فيها المباهاة والمفاخرة. وهكذا يعيش المسلمون في تجارب، ودينهم واضح بين كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، والسلام عليكم ورحمة الله.